صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بقاعدة الإقدار، وقلنا إن هذه القاعدة استدل بها الشيخ الطوسي يرحمه الله، وأيضا من جاء من بعده من جهابذة الفقهاء، والشيخ الأنصاري يرحمه الله أشكل على هذه القاعدة بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول كما تقدم هو أن هذه القاعدة، قاعدة الإقدام، الكلام في، إذا صح التعبير، في مستندها، هل لها مستند أم لا؟ وقلنا في بداية ما ذكرناه عند الكلام عليها لعلها قاعدة متصيدة، يعني في كثير من القواعد قد لا تجد لها دليلا واضحا أو رواية صريحة، ولكن عندما تفتش في الروايات تجد بعض الإيماءات التي تشير إلى تلك القاعدة. فإذا قاعدة الإقدام يصح الاستدلال بها، خصوصا إذا نظرنا إلى أن جهابذة الفقهاء ما أوردوها كدليل إلا لوجود مستند، يعني مو اعتباط يورد هؤلاء الجهابذة هذه القاعدة، عرفنا؟ فإذا الإشكال عليها من حيث السند مثلا أو الدليل على اعتبارها، خلنا نقول لا يتم، إذ يمكن أن تكون من القواعد المتصيدة. الإشكال الثاني على هذه القاعدة كما تقدم لا، هذا الثالث. الإشكال الثاني على هذه القاعدة هو خلنا نجيب الإشكال الثالث ثاني نذكر الإشكال أنه لا يصح الاستدلال بهذه القاعدة باعتبار أن الاستدلال لا يصح إلا إذا كان الدليل أعم أو مساو للمدلول عليه. أما إذا كان الدليل والمدلول عليه بينهما عموم من وجه، يعني يلتقيان في مورد ويختلف كل منهما عن الآخر في مورد يختص به كما مر عليكم في المظفر وحاشية ملا عبد الله، يعني الأسود والطائر، ممكن أن يكون الطائر أسود، ممكن أن يكون الأسود غير طائر، ممكن أن يكون الطائر غير أسود، وهكذا أيضا نجد في هذه القاعدة. قال الشيخ يرحمه الله: في بعض الأحايين يكون هناك إقدام من لدن المشتري ولا ضمان، كما إذا اشترى مثلا وتلف المبيع قبل قبضه. فهنا ماذا قال الشيخ؟ قال: في إقدام من لدن المشتري ولكنه ليس عليه ضمان. كذلك في بعض الأحايين عندنا لا إقدام ولكن عليه أن يضمن، مثل ماذا؟ مثل إذا قال مثلا: بعتك بلا ثمن وآجرتك بلا أجرة، فهنا شنو؟ أي قال الشيخ: مع أنه أقدم دون شنو؟ دون عوض، ما في عوض، ما في ضمان، ولكنه لو تلفت العين عنده وهو قد استأجرها بلا أجرة، أو تلفت العين عنده وهو قد اشتراها بلا ثمن، مع ذلك يضمن. فإذا ما عندنا دليل على وجود التساوق والتساوي، أو على وجود العموم في الدليل لكي يصح الاستدلال به على المدلول عليه. وقلنا هذه الأمثلة التي أوردها الشيخ الأعظم لا تخلو من الدغدقة، كما يعني أوردنا ذلك بشيء من البيان والتفصيل، إما في آجرتك بلا إجراء وبعتك بلا ثمن. شنو قلنا؟ قلنا هذا شيء يصير، نعم بعتك بلا ثمن قلنا هذا هبة، وآجرتك بلا إجراء هذا عارية. وكذلك أيضا في الإقدام عندما يقدم ولكن يتلف المبيع في يد البائع، صحيح هناك إقدام ولكن الضمان من المعلوم. قاعدة الإقدام لا تقول إن الإقدام وحده لا شريك له هو الموجب للضمان، وإنما الموجب للضمان الإقدام، نعم المخصوص، ألا وهو الإقدام مع وجود معاوضة، عرفنا؟ مع وجود قبض وإقباض، عرفنا؟ مع وجود قبض وإقباض. فبما أنه لم يقبض فلا يصح أن نقول إن هناك إقدام مع أنه لا ضمان في التلف، أصلا هو ما قبض والبيع في مثله قد لا يقال إنه تحقق بيع. عرفنا؟ يعني يستشكل في صدق البيع في المقام، كأن البيع كما مر علينا فيما سلف لا يتحقق إلا بالقبض والإقباض في أمثال ذلك. فإذا الدغدغة في الأمثلة التي أوردها الشيخ الأعظم يرحمه الله يعني في محلها، ولذلك قاعدة الإقدام لا يرد عليها هذا الإشكال. وأما الإشكال الأول الذي أوردناه من خلال قلنا مثال، وهو ما لو أورده شنو الشهيد ثان في مسالكه إذا تذكروه، قلنا شنو قال الشهيد الثاني؟ قال لو أقرضه واحد اقترض من الثاني دينا، ثم قال أريد ماذا؟ عينا من الأعيان لتكون رهن على هذا الدين. أي ثم اشترط أيضا، قال إن هذا الدين أو هذا الراهن إن أديته في وقته فسوف أخذ هذه العين مرهونة، وإن لم أؤده إليك في الأجل فهو بيع، يعني تستطيع أن تبيع العين، تتملك العين وتبيعها. فش قال الشهيد الثاني يرحمه الله؟ قال إن الرهن فاسد، ولو تلفت العين في المدة هذه لا يضمن، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ولكن لو تلفت العين بعد المدة باعتباره بيع فاسد قال يضمن. عرفنا؟ ليش؟ لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أي وعلل الشهيد الثاني قال يرحمه الله لأن التأجيل في الرهن، هذا التأجيل في الرهن في الحقيقة يعني لا يجعل هذا الرهن صحيحا، كما أن التعليق في البيع لا يجعل البيع صحيحا، وبالتالي فالبيع فاسد والرهن فاسد. واستدل بذلك الشهيد يرحمه الله، قال هكذا، قال وحيث كان صحيح الرهن غير مضمون فكذلك الفاسد، وحيث كان صحيح البيع مضمونا على المشتري فكذلك الفاسد. ثم أورد أيضا كلاما خلاصته كالتالي، قال والسر في الضمان أنهما تراضيا على ذلك، فقد دخل القابض على الضمان، وقلنا إن الشهيد الثاني أخذ روح كلام الشيخ الطوسي يرحمه الله، يعني مو بعباراته بالضبط، وبالتالي أي وبالتالي إيش قلنا؟ تصير القاعدة أوضح من الواضحات. وأما إشكال الشيخ الأول على ذلك فهو كالتالي، قال هذا الكلام الذي قاله الشهيد الثاني لا يدلل على ضمان المثل أو القيمة، وإنما يدلل على ضمان المسمى، وإذا انتفى ضمان المسمى لأنه حصة خاصة فليس معنى ذلك ضمان المثل أو القيمة، وأشكلنا على الشيخ بالإشكال التالي، بأن ضمان المثل أو القيمة في الحقيقة يقترن بضمان المسمى، وهذا الاقتران والالتصاق مو نسميه التصاق دقي عقلي حتى يقال إذا ذهبت الحصة الخاصة التي أقدم عليها المشتري مثلا أو البائع فراح يذهب ضمان المثل أو القيمة كما تصور الشيخ الأعظم ذلك المطلب من حيث الدقة، وإنما الضمان من أين آت؟ من ناحية أن العرف يفهم إذا كان هناك ضمان للمسمى فلعله هناك ضمان شنو بالأولوية عن لضمان المثل أو القيمة. وهذا ما قاله أيضا من الأخند، يعني الأخند يمكن ما صرح به ولكنه أشار إليه في مطاوي كلماته طبعا. وهذا الإشكال يعني الذي أورده الشيخ الأعظم وإن كان دقيقا ولكنه الأمور الدقية لا ينبغي أن تؤخذ في الحسبان في المطالب العرفية، عرفنا؟ لأنه كما يقول كثير من العلماء أن المدار في فهم الروايات والأدلة الفقهية على العرف وليس على الدقة العقلية. إذن كان هذا هو خلاصة لما أوردناه فيما تقدم بشيء من البيان والإيضاح. كلامنا في هذا اليوم في دليل آخر أيضا على أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. خلاصة هذا الدليل قاعدة تسمى قاعدة الاحترام، ديك شو اسمها المتقدمة؟ الإقدام، وذي مثلها الاحترام. طيب أولا نريد أن نفهم المستند لهذه القاعدة، ومن خلال فهمنا لمستند القاعدة نتعرف على الكيفية الصحيحة للاستدلال بها. يعني هذه قاعدة الاحترام من أين أخذها الفقهاء؟ أي طبعا هذه قاعدة الاحترام نريد أن نستدل بها على أمرين، على ضمان الأعيان والمنافع، عرفنا؟ يعني إذا تلفت المنفعة يضمن، إذا فوت المنفعة يضمن. كذلك أيضا إذا تلفت العين. قيل إن أيضا هذه القاعدة قاعدة متصيدة مصطادة، واصطيادها من عدة روايات. مثلا هناك طائفة من الروايات ماذا تقول؟ هذا الآن قاعد أتحدث توي، أقول توي الآن جاي أتحدث، أقول اصطيادها القاعدة من ثلاث طوائف من الروايات. أنا جاي الآن في الطائفة الأولى، أي ما دلت الطائفة الأولى على عدم حلية مال الغير إلا عن طيب نفسه، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. أي لا يحل دم امرئ ولا مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. طيب اي لا مال ولا دم ما مو بحلال. نشرح نشرح الان اصبر لا تستعجل اصبر. الطائفه الاولى الاولى ما زلنا في الاولى. طيب هنا يراد باسناد الحرمه الى المال لا يحل مال امرئ الا بطيبه نفس منه. شنو هذا؟ ماذا يراد به؟ يراد ان التصرف في امواله حرام. واضح التصرف في المال حرام، بس ماذا يراد بالتصرف؟ التصرف عندنا على قسمين، تصرف خارجي اشوف عندك رطب واقعد اكل في الرطب، هذا شو نسمي؟ حرام، حرمة تكليفية. اشوف عندك عطور استخدم العطور، هذا شو نسمي؟ ثياب، البس الثياب وهلم جرى. طيب هذا التصرف الخارجي نقول حرام تكليفه، وعندنا تصرف اعتباري، سفت الرطب اخذ الرطب ابيع الرطب، عندك بيت. في الازمنه السابقه كان هذا من الامور يعني المتعارفه، يجي واحد ولا زال الوضع الى الان وانقل يعني الغصب والاغتصاب والتصرف الايام يعني اصعب اعتبار في قوانين وان كانت وضعيه ولكن تحمي الملكيه الفرديه. فاذا هذا التصرف اعتباري، لا يحل مال امرئ الا بطيبه نفس منه. ايش معنى ذلك؟ معناه لا يحل أكل ماله إلا بطيبة نفس منه، يعني يحرم تكليفا أكله شربه استعماله كما قلنا، وكذلك يحرم وضعا. ومعنى الحرمة الوضعية شنو؟ معنى الحرمة الوضعية أنك لو تصرفت بعت فعليك الضمان ذلك المال المبوع يعني المبيوع. عرفنا؟ تصرفت يعني اعتبار. هذه الطائفة من الروايات اشدلت عليه إذن؟ لا يحل مال امرئ، لا يحل طبعا مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. وكذلك أيضا هناك طائفة ثانية مثل ما دل على أن حرمة المال كحرمة الدم. ترى المال مو سهل، يجي واحد يتصرف في الأموال على كما نعبر على مزاجه أو على كيفه، ترى هذا حرام وحرمته كحرمة الدم. شلون تقتله؟ حرام. أو تنتهك عرضه؟ حرام. كذلك التصرف في أمواله حرام. مثلا رواية تقول سباب المؤمن فسوق وقتله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. طيب الرواية ماذا تقول؟ تقول إن حرمة المال كحرمة الدم. إيش معنى ذلك؟ ذلك يقتضي أن المال مثل الدم، كما أن الدم إذا أهرق من دون وجه حق شو يصير؟ يصير حرام تكليفا لأنه أقدم على المعصية، ويترتب عليه حكم وضعي أيضا وهو الدية. عرفنا الخسارة، يعني جبران الخسارة التي ألحقت بهذا بصاحب الدين. عرفنا؟ طيب، فإذا حرمة المال كحرمة الدم، فإذا كان هذه الحرمة تشمل الحكمين التكليفي، يعني أنك بمجرد أن تعتدي عليه فأنت قد اقترفت الإثم والذنب، وأيضا هذا الاعتداء له عوار، يعني دمه لن يذهب هدرا. فإذا كان الدم كذلك والمال قال مثل الدم، طيب انت رحت تصرفت في المال وهذا المال ما تملكته بوجه حق وإنما بعقد فاسد، فشي يصير لو تلفت يدك؟ كحرمة الدم، عليك الضمان. واضحة تصير الروايات هذه الطائفة. فإذا عندنا كم قسم الآن من الروايات؟ قسمان من الروايات دلان على أن قاعدة الاحترام فيها دلالة على شنو؟ على أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وعندنا ما يمكن أن يكون أيضا فيه دلالة إذا صح التعبير بالأولوية. بعد شوفوا هذه، عندنا رواية شو تقول؟ اتعلم الإمام الصادق، الإمام الصادق هذه الرواية عن الإمام الصادق سامي. يسأل: هل يجوز شهادة أهل ملة على غير ملتهم؟ هذه الطائفة نمر كم؟ ثلاثة. قال الإمام عليه السلام: نعم يجوز نخلي أهل ملة، يعني مثلا واحد مسلم وما في واحد يشهد له إلا من النصارى شهادة على هل معاملة هل كذا، ما في مسلمين مثل اللي أول يهاجرون إلى بلدان أخرى. عرفنا؟ بالخصوص في القرن بداية القرن التاسع عشر قبل القرن العشرين الذين هاجروا من الشاميين إلى البلدان الأوروبية، فكيف يضمنون حقوقهم؟ ما لهم شهود، خصوصا إذا كان يشتغل في أماكن نائية. اللي يشهد على معاملات شنو؟ من غير ملته. قال الإمام الصادق: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملته جازت شهادة غيرهم. وشوفوا الإمام علل، قال ليش سوغت شهادة أهل ملة لأهل ملة أخرى أو على أهل ملة أخرى؟ شو السبب؟ يقول إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. شوفوا الإمام إذا علم، لا يصلح ذهاب حق. إحنا نبي كلمة حق، حق هنا شو يراد بها؟ يراد بها أعم من الحقوق المالية والحق الوضعي. أما استخدام الحق في المال فهو وارد في صريح القرآن الكريم، وفي أموالهم حق معلوم. طيب هنا مكان الاستشهاد، يقول هذا الذي في مكان لا يوجد فيه أحد من أهل ملته ليشهد على ثبوت أو إثبات حقه. السؤال أين واقع في الوصية؟ واحد يريد يوصي، يقول مثلا جزء من أموالي ترى أنا أشتغل في هذه القرية النائية، بعد ما نخلص الدرس أجيب لكم اللي يشتغلون في القرى النائية اللي سافروا من الشاميين في القرن أواخر القرن 18 وبداية القرن 19، شلون كانوا في مناطق بعيدة جدا يعني. طيب هذا يقول أنا الآن بموت وعارف روح أنه يعني شنو في هالأماكن اللي يشتغل فيها هو معرض للخطر وللموت، ولكن في سبيل لقمة عيشه أو يعني يرسل بعض الأموال لأبنائه، أن تعرفون قساوة الحياة في تلك الأزمنة السابقة، فيريد أن يشهد من أهل من هالمسيحيين من اليهود من الملل الأخرى. يقول الإمام يجوز أن يشهد، وإذا جاء هؤلاء وأدلوا بالشهادة، يعني بعد ما تقول هذا نرد شهادته، لا خلاص ممضى معتبرة، لأن ما لا أحد ما في طريق لإثبات وصية هذا الموصي إلا عبر هذا المسلك عبر هذا الطريق. فإحنا استفدنا من كلمة الحق الدلالة على ضمان المال من ناحيتين، لاحظنا ضمان المال تكليفا لأن الحق يستخدم في المال، ووضعا كما في الوصية، عرفنا يعني بوجوب حفظ الوصية وأداء هذه ما أوصى به إلى من أوصي إليه، ولو تلف بتفريط راح يضمن هؤلاء الذين كانوا يعني استودعوا هذا المال بشهادة الشهود، عرفنا من كان لديه المال لو فرط في هذا المال سوف يكون ضامنا لهذا المال. فإذا عندنا في قاعدة الاحترام، يعني احترام منين هذه تصيدناها؟ قلنا من طوائف ثلاث من الروايات، أوردنا الطوائف الثلاث ورأينا كيفية الاستدلال بها على الحكمين التكليفي والوضعي، ودلالة الروايات على ضمان المال، وبالتالي ماذا؟ يعني ما يضمن بصحيحه ما يضمن بفاسده، صدق شنو؟ دل عليه في الحقيقة الروايات. بالخصوص هذا ممكن أن نقول ممكن، شوف كلمة مؤمن ممكن حطوا عليها دويحة، ممكن أن نقول دلالة الطائفة الثالثة أيضا فيها شيء من الإشراق والوضوح، لأن هذا بعد مو حتى أهل الملة الواحدة في ضمان الحق حتى لو كان من غير ملتها، لأنه ما يمكن أن نجعل هذا المال يضيع، بل لابد أن يكون له حفظ وضمانة، عرفنا؟ وبهذا تكون قاعدة الاحترام مماثلة لقاعدة الإقدام، كلتا القاعدتين فيهما دلالة واضحة على أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.